بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد فآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. الوضع التعييني والتعيني. الوضع ايها الاخوه يقسم الى عده اقسام نظرا لاختلاف اللحاظات والحيثيات المأخوذة بالوضع. فباختلاف أساس الوضع يقسم الوضع إلى عدة أقسام. الأساس الأول لتقسيمات الوضع هو سبب الوضع. ما هو السبب الموجب لتحقق الوضع؟ باختلاف السبب قسم الوضع الى قسمين، وضع تعييني ووضع تعيني. الوضع التعييني هو عبارة عن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى الناشئة من جعل خاص ووضع خاص. مثلا هذا الشخص يرزق ولدا فيسميه محمدا عليا. وضع لفظة محمد للدلالة على هذا الابن وضع تعييني. هذا الاب اوجد السببية بين تصور لفظ محمد وتصور معنى هذا الولد. هذا الوضع قال له وضع تعييني، لأن العلاقة الناشئة بين اللفظ والمعنى نشأت بسبب وضع واضع، جعل جاعل، اعتبار معتبر، قصد قاصد. لكن أحيانا الوضع يحصل بسبب كثرة الاستعمال. مثل ماذا؟ مثل ابن خليكان صاحب كتاب وفيات الأعلى وفيات الأعيان. هذا المؤرخ دائما يقول كان أبي كان أبي كان أبي، فكانوا دائما يقولون له خليكان، فسمي بابن خليكان. ابن خليكان يعني أبوه وضع اسمه، قال أنت ابن خليكان. لا، كثرة الاستعمال أبرزت وأوجبت وضع لفظة ابن خليكان للدلالة على معنى ذلك الرجل المؤرخ. إذن الوضع إن كان ناشئا من كثرة الاستعمال فهو وضع تعيني، يعني حصل تعين، تعينت هذه اللفظة في الدلالة على ذلك المعنى. لكن الوضع النشأ من وضع واضع وتعيين معين وجعل جاعل واعتبار معتبر وتعهد متعهد، هذا يقال له وضع تعييني. إذن الوضع ينقسم إلى قسمين، وضع تعييني ووضع تعيني. وهذا التقسيم على أي أساس؟ على أساس سبب الوضع، السبب الذي أوجب تحقق العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. هل هو كثرة الاستعمال أم هو الاعتبار الخاص، الوضع الخاص؟ إن كان الوضع الخاص فهو وضع تعييني، وإن كان كثرة الاستعمال فهو وضع تعيني. واضح الكلام؟ بناء على نظرية القرن الأكيد هذان السببان تامة. نظرية القرن الأكيد ماذا تقول؟ تقول لماذا اصبح اللفظ دالا على المعنى؟ الجواب نظرا لاقتران اللفظ بالمعنى وتأكد هذا الاقتران. نقول يتأكد هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى اما بتعيين معين في الوضع التعيين، واما بسبب كثرة الاستعمال في الوضع التعييني. اذا يمكن تخريج الوضع التعييني والوضع التعييني بناء على نظرية القرن الاكيد، باعتبار ان كثرة الاستعمال ووضع الواضع الخاص سببان. سببان لماذا؟ لتحقق الوضع. فيمكن ان نقول الوضع تعييني تعييني، لكن بناء على نظرية الاعتبار. نظرية الاعتبار ماذا تقول؟ من هو الواضع؟ المؤسس الاول، المعتبر الاول. نظرية التعهد ماذا تقول؟ من هو الواضع؟ التعهد. كل شخص يتكلم يتعهد ان لا يأتي بالكلام الا اذا قصدت فيه معناه. واضح؟ اذا نظرية الاعتبار والتعهد يمكن تخريجها مع الوضع التعييني. الوضع التعييني ما هو؟ عبارة عن الوضع الناشئ من جعل خاص. هذا الجعل الخاص اما بنحو الاعتبار كما في المؤسس الاول، واما ماذا؟ واما يكون هذا ناشئ ايضا من جعل خاص كما هو المؤسس الاول، او بتعهد هذا الشخص كما في مسلك التعهد. اذا الوضع التعييني كون التعيين سبب في وضع اللفظ للمعنى ينسجم مع نظرية التعهد ونظرية الاعتبار، لكن كون المنشئ للوضع كثرة الاستعمال، كون كثرة الاستعمال موجبة لتحقق العلاقة الوضعية، هذا لا ينسجم مع ماذا؟ لا ينسجم مع نظرية الاعتبار ولا ينسجم مع نظرية التعهد. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال هل هي عملية مقصودة أم هي عملية عفوية غير مقصودة؟ كثرة الاستعمال عملية عفوية غير مقصودة، نتيجة تكرر الاستعمال من دون قصد تكرر الاستعمال تحقق الوضع. والاعتبار حينما يعتبر المؤسس الأول اللفظ دال على المعنى، هذا عملية مقصودة أم لا؟ عملية مقصودة. والتعهد إذا المتكلم ما يذكر اللفظة إلا ويتعهد أن يفهم معناها، هذه عملية مقصودة. إذا نظرية التعهد والاعتبار لا تنسجم مع الوضع التعيني، لأن الوضع التعيني يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال عملية عفوية غير مقصودة، بينما الاعتبار والتعهد عمليتان مقصودتان. كيف اذا يمكن تخريج الوضع التعيني؟ الجواب الوضع يحصل دائما بالاعتبار على مسلك الاعتبار وبالتعهد بناء على نظرية التعهد، لكن ما الشيء الذي يظهر ويبرز هذا التعهد والاعتبار؟ ما الشيء الذي يكشف عن وجود اعتبار ووجود تعهد؟ الكاشف على نحوين، الكاشف اما اعلان الواضع والمتعهد، فاعلان الواضع هذا يقول انا جابوا لي ولد سميته محمد، فهذا الاعلام كشف عن الاعتبار وكشف عن التعهد، واما ان يكون الكاشف كثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال بناء على نظرية الاعتبار والتعهد ليست هي المسببة للواضع، كثرة الاستعمال كاشفة عن وجود واضعة، مبرزة لوجود واضعة، مظهرة لوجود الوضع الحقيقي الذي هو الاعتبار بناء على نظرية الاعتبار، والتعهد بناء على نظرية التعهد. واضح خلاصة هذا الكلام. فهرسة ونطبق العبارة: الوضع تعييني وتعيني، الوضع التعييني ما ينشأ بجعل خاص، والوضع التعييني ما يكون السبب في نشوئه كثرة الاستعمال. بناء على نظرية القرن الأكيد يمكن أن نلتزم بأن كثرة الاستعمال سبب والوضع مسبب معلول لهذه العلة التي هي كثرة الاستعمال، لكن بناء على نظرية الاعتبار والتعهد لا يمكن أن نلتزم أن كثرة الاستعمال سبب والوضع مسبب. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال عملية عفوية، والاعتبار والتعهد عملية واعية مقصودة ليست بعفوية. إذا نقول دائما الوضع يكون بالاعتبار أو التعهد، الكاشف والمبرز لهذا الاعتبار والتعهد إما يكون إعلام الواضع، فإما أن يكون كثرة الاستعمال. فكثرة الاستعمال ليست هي السبب للواضع، وإنما كثرة الاستعمال هي الكاشفة عن وجود واضع. واضح الكلام أم لا؟ واضح. نقرأ هذا المقدار: الوضع التعييني والتعيني. وقد قسم الوضع عدة أقسام. التقسيم الأول: من ناحية سببه، يعني من ناحية سبب الوضع، يعني على أساس سبب الوضع، إلى تعييني وتعيني. فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى، بين لفظ محمد ومعنى شخص محمد. مثل: إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني. وضع خاص، الأب أسماه محمد، فالوضع ماذا؟ تعييني. وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني. هذا الولد جاء، ماذا اسمه أبوه؟ اسمه هشام. لكن هذا هشام أخلاقه كأخلاق محمد صلى الله عليه وآله، بحيث أصبح يذكر الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، أصبح الناس يسمونه محمد. هنا تسميته بمحمد وضع تعييني أو تعييني، وضع تعييني لكثرة الاستعمال. ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ الوضع عن كثرة الاستعمال مباشرة، يعني لا يمكن أن تكون كثرة الاستعمال سبب والواضع مسبب، كثرة الاستعمال علة والواضع معلول. قال مباشرة. لماذا؟ لوضوح أن الاستعمال المتكرر هو عملية ماذا؟ عفوية، لا يولد بمجرده، يعني لوحده كثرة الاستعمال لوحده لا يولد، يعني لا يؤسس ولا يحقق اعتبارا ولا تعهدا. لماذا؟ لأن الاعتبار هو جعل المؤسس الأول في اللغة، التعهد هو تعهد المتكلم أن لا يأتي باللغة إلا إذا قصدت فيه المعنى. هذا نطابقان غير متوفرين في كثرة الاستعمال. فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال كاشف تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، يعني كثرة الاستعمال ليست سبب للوضع، كاشف عن سبب الوضع الذي هو الاعتبار أو التعهد. فالفرق بين الوضعين أيوة في التعيين والتعيني في نوعية الكاشف عن الوضع. في الوضع التعييني ما الكاشف عن الوضع؟ إعلام المتكلم، اعلام الوضع. بعدين فالوضع التعيني ملكاشة كثرة الاستعمار. هذا فالفرق بين الوضعين الوضع التعيني والتعيني في نوعية الكاشف عن الوضع. في التعيني الكاشف عن الوضع اعلام من؟ اعلام المتكلم. واما في التعيني كثرة الاستعمال. وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من ان الوضع هو القرن الاكيد. ما هي الملاحظة؟ لا يمكن ان تكون كثرة الاستعمال سبب للوضع. نقول لا، على القرن الاكيد يمكن. بين تصور الوضع وتصور المعنى فان حالة القرن الاكيد تحصل بكثرة الاستعمال ايضا. لماذا؟ لانها يعني كثرة الاستعمال تؤدي الى تكرر الاقتران بين تصور الله وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما بين تصور الله وتصور المعنى اكيدا بهذا التكرر، الى ان يبلغ الى درجة تجعل احد التصورين صالحا لتوليد التصور الاخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. واضح؟ توليد يعني استحضار التصور الاخر، توقف الوضع على تصور المعنى. هذا التقسيم الثاني. لاحظوا في الوضع عندنا قضية، هذه القضية لها موضوع ولها محمول او حكم. مثلا تقول النبي كريم، النبي موضوع وكريم محمول، حملنا الكرم على النبي، او بعبارة اخرى حكمنا على النبي بالكرم. اذا النبي موضوع وكريم حكم. واضع في الواضع حينما يأتي الواضع ويضع يألف قضية مشكلة من موضوع ومن حكم ومن محمول. لاحظ القضية هكذا، الواضع ماذا يقول؟ يقول الواضع هذا اللفظ وهذا المعنى يدل الاول منهما وهو اللفظ على الثاني يعني على المعنى. اذا الواضع لما يقول شنو؟ هذا ولدي اسمه علي، يعني يقول عندنا لفظ وهو علي وعندنا معنى هذا الولد، وان لفظ علي يدل على لفظ يدل على معنى علي الذي هو ولدي. واضح؟ زين، اذا تتشكل عندنا هاي القضية، التفت اليها، اللفظ والمعنى يدل الاول منهما اللفظ على الثاني عن المعنى. ما هو الموضوع في القضية؟ اللفظ والمعنى، تصور اللفظ وتصور المعنى، هذا الموضوع. اذا تصور اللفظ جزء القضية الاول، وتصور المعنى جزء القضية الثاني. واضح؟ عندنا حكم، وايش حكمنا؟ ماذا حكمنا على اللفظ والمعنى؟ حكمنا بدلالة الاول وهو اللفظ على الثاني وهو المعنى. اذا عندنا قضية حملية مؤلفة من موضوع ومن محمول، من موضوع ومن حكم. الموضوع ما هو؟ اللفظ والمعنى، تصور اللفظ وتصور المعنى، هذا الموضوع. ما هو الحكم؟ يدل الاول وهو تصور الله على الثاني تصور المعنى. واضح ان شاء الله؟ التفت كلامة الموضوع الان. الموضوع له جزءان، تصور الله وتصور المعنى. احنا في تقسيمنا الاول الى الوضع قسمنا الوضع على اساس سبب الوضع، قسمنا الوضع الى تعييني وتعيني، هذا تقسيم. بعد عندنا تقسيم للوضع على اساس اللفظ، لان اللفظ جزء الموضوع والمعنى بعد جزء الموضوع. سنقسم الوضع الى نوعي وشخصي. تقسيمنا للوضع الى نوعي وشخصي هذا على اساس اللفظ الذي هو جزء الموضوع. وبعد عندنا الجزء الثاني المعنى. هذا المعنى ايضا سنقسم فيه الوضع الى اربعة اقسام: الوضع العام والموضوع له عام، الوضع الخاص والموضوع له خاص، الوضع العام والموضوع له خاص، الوضع الخاص والموضوع له عام. واضح؟ بعد اربعة على نحو الحصر العقلي، لان الوضع اما عام واما خاص، والموضوع له اما عام واما خاص، اثنين في اثنين اربعة. واضح؟ فيصير وضع عام وموضوع له عام، وضع خاص وموضوع له خاص، وضع عام وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له عام. اربع صور. لاحظ هذه التقسيمات الاربعة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى المأخوذ في الموضوع، وليست بلحاظ اللفظ المأخوذ بالموضوع. بلحاظ اللفظ المأخوذ في الموضوع سنقسم الوضع الى شخصي والى نوعين. واضح ان شاء الله؟ الفهرسة اجمالية كنت التفت اليها، ما هو الاساس في تقسيم الوضع؟ يلا نقرأ الان هذه المقدمة. الان فعلا سنشرح في القيد الاول في الموضوع المعنى، ثم اذا انهينا اقسام المعنى نأتي الى اقسام اللفظ المأخوذ في موضوع الوضع. توقف الوضع لا تصور المعنى. قال قدس سره: ويشترط في كل وضع يباشره الواضع ان يتصور الواضع المعنى الذي يريد ان يضع اللفظ له لهذا المعنى. انت تريد الان تضع لفظة مسجلة، لابد تتصور معنى وهو آلة التسجيل وتضع له لفظة مسجلة، لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى وعلى اللفظ. في هذه العبارة، هذه العبارة تدونونها عندكم تحتفظون بها. هذه العبارة ما هي؟ تقول هكذا: التصور اللفظ وتصور المعنى، هذا الموضوع، يدل الاول منهما تصور الله على الثاني تصور المعنى. اكرر: تصور الله وتصور المعنى يدل الاول منهما تصور الله على الثاني تصور المعنى. ما هو الموضوع؟ تصور الله وتصور المعنى. ما هو المحمول والحكم؟ دلالة اللفظ على المعنى، دلالة تصور اللفظ على المعنى. إذن ما هو الموضوع؟ اللفظ والمعنى. ما هو المحمول؟ يدل الأول منهما على الثاني. بما أن الموضوع اللفظ والمعنى، يعني لابد ما تصور اللفظ ولابد ما تصور المعنى باعتبار أنهما جزئي الموضوع. واضح الكلام ان شاء الله؟ الان في تقسيماتنا لكي ننقح موضوع الحكم لابد ان نعرف الموضوع المعنى ولابد ان نعرف اللفظ. واضح؟ فنأخذ تقسيمات المعنى ونأخذ تقسيمات اللفظ. بالتشقيق العقلي اقسام المعنى ستكون اربعة، و حينما نأتي إلى اللفظ سنجد أن أقسامه اثنين: وضع نوعي ووضع شخصي. واضح؟ لاحظ عبارة المصنف. قال: لأن الوضع بمثابة الحكم. ما هو الحكم؟ دلالة اللفظ على المعنى، هذا حكم على المعنى والله. وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. عدل؟ وهني الحكم. ما هو الموضوع معنا؟ اللفظ والمعنى، هذا الموضوع. فلابد ان نتصور اقسام اللفظ ولابد ان نتصور اقسام المعنى. الآن سيشرع في ماذا؟ في الشق الأول من الموضوع، المعنى. التفتوا جيدا. المعنى الآن رأيكم شلون الأقسام أربعة. المعنى إما كل مثل إمساك، وإما جزئي مثل زيت. هذا المعنى الكلي ما ينطبق على كثيرين، مثل إنسان، حيوان، دار، ينطبق على كثيرين. الجزئي ما ينطبق على كثيرين، مثل زيت، هذا الأسد، هذه الدار. إذا المعنى إما كلي وإما جزئي. بعد أي اثنين، المعنى إما أن تتصوره بنفسه، وإما تتصور المعنى بعنوان يشير إليه. مثلا الأسد، إما تتصور معنى الأسد بنفسه، تشوف الأسد قدامك وخصائص الأسد، وإما تتصور الأسد بعنوان يشير إلى الأسد من بعيد. أنت في الغابة من بعيد تشوف شبح، هذا الشبح إما أسد إما نمر إما ماذا؟ دجاجة. واضح. هذا الشبح عنوان عام يشير إلى عنوان خاص. واضح. إذن الشبح عنوان مشير. مثال آخر، زيد من الناس، إما تتصور ذات زيد بعنوانه بمشخصاته بسماته بخصاله، وإما تتصور زيد من خلال عنوان رجل، وإن كان ده العنوان عام يشمل زيد وبعض، لكن أنت حينما قلت رجل لم تقصد مطلق الرجال، وإنما تقصد خصوص زيد من الرجال، وجئت برجل كعنوان مشير إلى زيد أو عنوان إنسان. إنسان عنوان عام لكنه مشير إلى خصوص زيد. أنت ما تقصد مطلق الإنسانية، ما تقصد مطلق الحيوانية الناطقية، تقصد خصوص الحيوانية الناطقية الموجودة في زيد. إذا عندنا المفهوم إما كلي وإما جزئي، المعنى إما كلي وإما جزئي، هذا واحد، وإما أن تنظر إلى معنى الشيء نفسه أو إلى معنى عنوان مشير إلى ذلك الشيء. اثنين في اثنين أربعة، كل وجزئي هاي اثنين، وبعد هذا الكل اما تنظر الى الشيء بنفسه واما تنظر الى عنوان مشير، وهذا الجزئي اما تنظر الى الشيء بنفسه او تنظر الى عنوان مشير. الاقسام تقسيم اربعة. واضح. واذا ما حبيت تعقد السالفة تقول عدنا وضع وعدنا معنى وموضوع له، هذا الوضع والموضوع لا هم اثنين عامين او اثنين خاصين، هاي صورته، وتالي تعكس واحد منهم عام واحد منهم خاص. اما تقول الوضع عام والموضوع له خاص، او الوضع خاص والموضوع له عام. اربع صور، واضح ام لا؟ هذه الصور الاربع بحسب التحليل العقلي والتشطير الذهني، هل هي ممكنة او غير ممكنة؟ هذا واحد. اذا كانت ممكنة هل هي واقعة او غير واقعة؟ اذا كلامنا في ناحيتين، في عالم الثبوت يعني عالم الامكان، في عالم الاثبات يعني في عالم الوقوع والحصول والتحقق. واضح ام لا؟ هذه الصور الاربع في عالم الثبوت هل هي ممكنة ام غير ممكنة؟ هذا اولا. اذا ثبتنا انها ممكنة، هل هي واقعة ام غير واقعة؟ صارت واضحة ام تعقد المطلب؟ ثلاث صور ممكنة، الصورة الرابعة مستحيلة. اذا في عالم الثبوت، في عالم الامكان، الثلاث الصور الاولى ممكنة، الصورة الرابعة مستحيلة. اذا مستحيلة بعد ما تقع. اذا في عالم الثبوت غير ممكنة بعد الممكن لا يقع. فاذا الصورة الرابعة في عالم الثبوت والاثبات غير متحققة، يعني ليست بممكنة وليست بواقعة. واضح. نأتي الى بقية الصور الثلاث، ممكنة ام لا ممكنة؟ هل كل ممكن واقع؟ الان ما يصير عندنا العقل ما يقول ممكن ان عندنا خروف راس حمار، ممكن لو لا؟ العقل يقول ممكن. هل هو واقع؟ ما موجود، لم يقع. ليس كل ممكن واقع. هذه الصور الثلاث ممكنة او غير ممكنة؟ ممكنة. هل هي واقعة؟ الصورة الاولى والثانية مسلما هي واقعة، اما الصورة الثالثة فمن المسلم انها ممكنة، لكن وقع الخلاف في وقوعها، هل هي واقعة او غير واقعة. هذا الفهرس الاجمالي للباب، اذا افتهمتها يصير المطلب عندك كالعجين في اليد. كلامنا في الصور الاربع هو انما هي عبارة عن تقسيمات للمعنى المأخوذ في موضوع الحكم في موضوع الوضع. هذا المعنى له اقسام اربعة بحسب التقسيم العقلي. هذه الاقسام الاربعة الثلاث الاولى منها ممكنة، الرابعة غير ممكنة. اذا مو غير ممكنة يعني غير واقعة، لم تثبت لا ثبوتا ولا اثباتا. نأتي الى الثلاث الاولى. هذه الثلاث الاولى والثانية هي ممكنة وهي واقعة مسلما، اما الثالثة فهي ممكنة لكنها هل هي واقعة ام لا وقع خلاف بين الاعلام. واضح ان شاء الله. يلا الان نأتي الى هذه الاقسام. القسم الاول نقول الوضع عام والموضوع له عام. مثل ماذا؟ مثل لفظة الانسان اذا جعلتها دالة على معنى الانسان، مثل معنى الرجل لفظة الرجل اذا جعلتها دالة على معنى الرجل. معنى الرجل عام ام خاص؟ عام، معنى كله يصدق على كثيرين. لاحظ معي تقول هكذا: دلالة لفظ الرجل على معنى الرجل هي من باب الوضع العام والموضوع له عام. لا معنى وضع عام وموضوع له عام. وضع عام يعني عملية الوضع، هذا القيد الاول. الواضع يعني عملية الواضع، نفس عملية وضع اللفظ للمعنى. والموضوع له عام يعني والمعنى الموضوع له اللفظ عامون. فاذا والموضوع له، هذه الهاء في قولنا له تعود على المعنى ام على اللفظ؟ تعود على اللفظ. تقول والموضوع له اللفظ عام يعني والمعنى الموضوع له اللفظ عام. خلنا نجي الان الى القسم الاول، دلالة لفظ الانسان على معنى الانسان. المعنى الموضوع له لفظ الانسان عام ام خاص؟ عام. المعنى الموضوع له لفظ الانسان معنى الانسانية، معنى الحيوانية الناطقية. معنى الحيوانية الناطقية عام او خاص؟ واضح. فالمعنى الموضوع له اللفظ عام، نفس عملية الواضع. بما ان المعنى عام وانت وضعت اللفظ بالنظر الى نفس العام، تكون عملية الوضع فيها عموم ايضا. واضح ام لا؟ انت الان في عملية الوضع ماذا؟ تجعل اللفظ للمعنى، عذل المعنى عام، معنى الانسانية عام كله. وانت حينما جعلت اللفظ للمعنى نظرت الى نفس المعنى، لا الى عنوان يشير الى المعنى. واضح في هذه الحالة؟ بما انك وضعت اللفظ الى نفس المعنى العام فاللفظ ايضا يكون عام، فيصير الوضع عام والموضوع له اللفظ عام. واضح؟ الصورة الثانية، الوضع خاص والموضوع له اللفظ خاص، مثل دلالة لفظ زيد على معنى زيد. معنى زيد هذا الشخص الذي هو ماذا؟ عبقري واخترع الجهاز الفلاني. المعنى الموضوع له اللفظ من؟ ذات زيد المخترع. ذات زيد المخترع معنى جزئي ام معنى كله؟ معنى جزئي، ما ينطبق على كثيرين، فهو معنى خاص. اذا المعنى الموضوع له لفظ زيد معنى خاص، هو شخص زيد المخترع. عملية الوضع خاصة ام عامة؟ التفت، نحن حينما وضعنا لفظة زيد الى معنى شخص زيد كنا ناظرين الى ذات معنى زيد، لو الى عنوان يشير الى معنى زيد، ناظرين الى ذات معنى زيد، ذات شخصية زيد. فاذا ايضا عملية الوضع عملية خاصة، لاننا حكمنا على نفس عنوان زيد، ونفس عنوان زيد خاص وليس بعام. واضح ام لا؟ واضح المطلب ام لا؟ نقرأ هذا المقدار. يقول المصنف رضوان الله عليه: وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره، يعني باستحضار المعنى مباشرة، مثل استحضار معنى انسان هذا عام، واستحضار معنى زيد هذا خاص. واخرى باستحضار عنوان منطبق عليه، يعني باستحضار عنوان منطبق على المعنى، مثل استحضار عنوان رجل المنطبق على معنى زيد، مثل استحضار معنى انسان المنطبق على زيد، استحضار عنوان الشبح المنطبق على الجسم الذي هو الاسد. وملاحظته، يعني وملاحظة العنوان المنطبق على المعنى، بما هو هذا العنوان حاك عن ذلك المعنى، يعني بما هو كاشف عن ذلك المعنى. انت تستحضر لفظ الانسان ومعنى الانسان ومعنى الرجل بما هو كاشف عن ماذا؟ عن زيد. ما تستحضر انت مطلق معنى الانسانية، ما تستحضر مطلق معنى الرجولة، انت تستحضر معنى الرجولة في زيد، معنى الانسانية في زيد. وهذا الشرط، ما هو الشرط استحضار المعنى؟ اما بنفسه واما بعنوان منطبق عليه، يتحقق في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتصور الواضع معنى كليا، يعني قابل للانطباق على كثيرين، كالانسان. معنى الانسان كل عام، معنى الانسان ما هو؟ حيوان ناطق، حيوان ناطق شمل كثيرين. ويضع الواضع اللفظ بإزائه، يعني بإزاء نفس هذا العنوان العام وهو معنى انسان، فيقول لفظة انسان جعلتها دالة على معنى الانسان الذي هو الحيوان الناطق. ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام. الموضوع له العام يعني والمعنى، الموضوع له اللفظ عام، المعنى الذي وضع له اللفظ معنى انسان هذا عام. يسمى الوضع عام يعني عملية الوضع عامة. لماذا هو عملية الوضع عامة؟ لأننا في عملية الوضع وضعنا لمعنى الإنسان الذي هو عام، وكنا ناظرين إلى ذات معنى الإنسان، ما جبنا عنوان يشير إلى معنى الإنسان. بما أن المعنى الموضوع له عام، إذن عملية الوضع شو تكون؟ عامة. واضح المطلب أم لا؟ الثانية، أن يتصور الوضع معنى جزئيا كزين، ويضع اللفظ بإزائه، يعني بإزاء المعنى الجزئي وبالنظر إلى نفس المعنى الجزئي. ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، يعني والمعنى الموضوع له الله معنى خاصا، معنى زيد المخترع معنى خاص، والوضع ايضا خاص لان عملية الوقت كانت لمعنى خاص، اذا عملية الوقت تكون خاصة. واضح. الحالة الثالثة يأتي عليها الكلام ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.